أنتم على تسعينات اف ام.
حياتنا عبارة عن حكاية ليها بداية وليها نهاية، أحياناً بنلاقي نفسنا عايشين وسط أحداث رواية. فلكل الناس اللي بالها مش طويل أو ملهاش في القراية، تعالوا اسمعوني أنا رانيا موسى في برنامج حكاية ورا رواية.
حكاية ورا رواية مع رانيا موسى، كل يوم أربع الساعة 5:30 مساءً على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة، مساءكم سكر زيادة. أهلا بيكم مستمعين راديو تسعينات اف ام، معاكم رانيا موسى ولمدة نص ساعة وبرنامج حكاية ورا رواية. الكاتب بيكتب الرواية لكن الحكاية بتسمعوها مني أنا. المشاركة والتواصل كلموني على 0124278894. ومعانا النهاردة بكورة إنتاج عمرو عامر الأديب ورواية سلفي ملحد، رواية أثارت الجدل، رواية بتدور حوالين حكاية حلوة وجواها إجابات لأسئلة كتير بتدور في أذهان الناس. عمرو بيقدم لنا الإجابات جوة الرواية بتاعته والحكاية. طيب سلفي وملحد ولا سلفي ملحد؟ دي نفسها قصة تانية، هما اتنين ولا واحد؟ هنعرف كل حاجة لكن بعد ما نطلع فاصل.
كطفل كان عبقري ومع الوقت اكتشف ده، يعرف شدة واتجاه الهواء ويحتفظ بالسهم. كان كاره ظروفه ومش شايف في حياته حاجة مهمة، مولود القاع اللي رافض ياخد نفسه غير عالقمة. شاطر في كل اللي بيعمله لكن مش مؤمن بيه، فاكر متعة الحياة الوصول فعينا في الطريق. وعشان متربي وسط ناس في عينهم كل شيء وسيلة، ما ترددش لحظة في انه يدوس على السلمة الأخيرة. بدأ يلعب على كبير، بقى بيلعب على الدين، بدأ يشد ناس كتير، بقى امام مجاهدين. انا فاهم انتوا مش فاهمين، اطيعوني لو انتوا مؤمنين. الآية كذا معناها كذا وانا استفدت كل التفجير. ادعى انه صاحب فكر وادعى انه عنده خطة وانه هيقطع راس الافعى، من الاخر شاف فانديتا. وعشان محاط بغرقانين في غل وخوف ونقص، كل ما يعزف سيمفونية الجنة يتسبقوا على الرقص. عارف ان منكم كتير مروا بظروف مؤلمة، انا واحد من اللي مش طايقين حال الدول المسلمة. ظلم فقر جهل ولسه الاسوأ في انتظارنا، نص العالم انتهكنا واكتر من نص احتقرنا. بس لا انتوا مجاهدين ولا ده الحل ولا الدين، بالعكس ده انتوا حجر مربوط في رجل غرقانين. لو اللي استغلك زاهد في الحياة كان هيسيبها لنا، هيسيبلك للحزام الناسف لو طريقك جنة. ده كأنك فاكر قوة دينك من قوة دولته، كأنك اله يأست من فلان فبتموته، او كأنك لو حكمت العالم دينك كده انتصر. يعني شوية حظ الهتلر كان بقى المهدي المنتظر. خليك مسلم حقيقي في كل فعل وكل كلمة، سلوكنا في الحياة دعاية حية لدينا. يا شيوخنا كفاية افتى في حرمانية الوشوم، ألف بالإسلام لناس كتيرة لسه مش مفهوم. ولا عن تاريخ من كره قد أتباع يهودية، إلا أكيد بريئة من انتهاك فلسطين الأبية. لكن إحنا مجتمع عيال، مجتمع عمياني، تتفجر كنيسة تلاقي 100 مليون نقاط أديان. ابتدي ينشر من القرآن آيات القتل والتمثيل، يرد مسلم بآيات دعوة عيسى للسيف اللي في الإنجيل. وده نتيجة ضخ بعض رجال الدين روح الكراهية. مش كل اللي مارسش على الزناب بريء من المسؤولية، ده غير الأم بتاعت ما تأمنش الأربع ريشة، وبتاعت خليك مع اللي عارفينهم من الكنيسة. سطرنا من الأديان لا تناسب هذه الألفية، وخفضوا فن التعصب كل ملامح الإنسانية. ادعاء وجود عداوة بين التلات أديان معناه إن مصدرهم غرضه فتنة. هل في رؤيتك لله؟
ورجعنا لكم مرة تانية وسلفي ملحد. بتبتدي أحداث قصتنا النهاردة بهجوم إرهابي على بنك في معاد اللي هو خلاص هنقفل الباب ومحدش هيدخل، وده كان نهاية السنة المالية اللي هي آخر يوم في السنة اللي هي 31/12/2012. بيدخل اتنين كل واحد من باب ملهمش علاقة ببعض، لكن لابسين شبه بعض ولابسين كابات زي بعض ومغطين وشهم بنضارة كبيرة برضو زي بعض، كأنهم متفقين. طب هما متفقين؟ هنعرف. الاتنين فجأة بيفتحوا شنط وبيطلعوا مسدسات وبيقولوا كل واحد يقف مكانه، ولو سمحتم كل اللي قدامه خزنة يفرغ اللي فيها كلها من الفلوس ويجيبوها. الاتنين بصوا لبعض كده بصة وقالوا لبعض انت مش كده؟ ضحكوا ضحكة غريبة جدا، الناس مذهولة وخايفة وقلقانة، هو ده بجد هجوم؟ والبنك بيتسرق؟ وفي ثواني كله طلع الفلوس اللي عنده في الخزنة ولموها في الشنط وطلعوا مع بعض من الباب وركبوا موتوسيكلات بسرعة وهربوا. في الطريق دار حوار غريب بينهم هما الاتنين، الأولاني بيقول للتاني ياه هو معقولة أنت موجود وبتنفذ اتفاقنا اللي عملناه وإحنا أطفال؟ قال له أنا كنت فاكرك ميت. ده لقاء التاني اللي تم بعد سنين، لقاء أحمد وعمر. بيوصلوا للمكان اللي مستخبيين فيه وبيفتكروا حكايتهم وبيفتكروا جات إزاي صحبيتهم. أول لقاء بين الأطفال الصغيرين كان وهم داخلين المدرسة، واحد يبقى ابن خادم زاوية في مسجد بسيط جدا، وأمه سيدة جميلة غلبانة ست فلاحة مصرية مليحة زي ما المصريين بيقولوا، جميلة سمراء النيل، بتروح تودي ابنها المدرسة. والولد التاني كان عمرو، عمرو موجود وداخل المدرسة زيه زي أحمد بالظبط، لكن عمرو ابن لتاجر كبير، تاجر عطارة. تاجر العطارة دوت لما الناس قالوا له اختار مدرسة متميزة عشان ابنك لأنه هو غني، قال لا أنا مش مهتم بالتعليم أصلا، كويس أصلا إن أنا هعلمه. مامة الولد التاني الغني كانت ماتت بسبب خيانة جوزها وقهرتها فبتموت، لأن هو كان دايما يتجوز عليها جوازات غريبة جدا، وبيموت بتموت الأم وهي حزينة. ورغم كده أن الأب ما بيتجوزش، الأب ده تاجر لكن تاجر مش كويس خالص، مستغل وبيكبر وبيعمل كذا محل عطارة بس بسبب الغش، حتى لدرجة لما كان بيبيع سلع تموينية كان بيغش وبيضيف ناس وهمية بيختني ويختني ومفيش فايدة فيه. اللي بيحصل ان للأسف بابا الولد الفقير بيموت، بابا أحمد هيموت، الأم بتبقى مش عارفة تعيش ازاي فبتضطر تشتغل في البيوت. الأب بقى الغني والد عمرو دايما عينه على الست الجميلة وعينه هتطلع عليها، لكن هي غلبانة وعمرها ما كانت هتقبل بأي حاجة مش كويسة. يوم بعد يوم الولاد بيكبروا والمادة بتفضل مشكلة عند أحمد الغلبان. طيب وإيه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ بيحصل إن لما بيكبروا هيروح يقول للولد الغني للولد الفقير، هيقوله طيب أنا هخلي بابا يشغلك معانا في التجارة بحيث تلاقي مصدر دخل، وكمان مامتك ممكن تشتغل عندنا في البيت شوية هنا وشوية هنا تجيب دخل يعني. هيقول له طيب هو ده الحل الإيه اللي موجود. هيروحوا يتفقوا مع بعض كده في يوم هما الاتنين على اتفاق غريب جدا، إن هما لما يكبروا هيسرقوا بنك. ده حلم بيراود الشباب الصغير مش أكتر، هما شباب قلبه أخضر رغم ان هم ملتزمين ومحترمين، لكن المال بيلعبهم بيشغلهم، عايزين يبقوا اغنياء. فكروا ان هو الغنى هيجي عن طريق حاجه سهله مش بالتعب والكد، أبدا لأ، لأن كمان الولد الغني شايف باباه بيزيف وبيزور وبيسرق وعمال يختني، فنموذج سيء. وكمان الولد الفقير ده شايف برضو كده إن الولد التاني باباه غني وعمال يختني رغم إنه قاسي وجبار وظالم. طيب هيعملوا إيه بقى بعد كده؟ هنعرف لكن بعد ما نطلع فاصل.
زي ما تكون الحياة معندك وحلفرة توقعك، عندك أمل تتقدم مهما كل شيء رجعك، كل ما يبقى فاضل لك خطوة تتوجد ظروف تمنعك، إحساس إنك مش واخد حقك أكتر ما بيوجعك، وتقول لعله خير ومن تكرارها تشك في إنه لا خير ولا عمره كان، ده شر ونفسك زينته. أنت ادعيت الزهد بركة إننا سبنا لك خيش، آخر مرة السما تساعدك كانت أيام قريش. عايز تفصل بينا وبين خالقنا عشان نعيش في غابة، عايز ننثر على امتحانه بدل ما تشوف إجابة. هتموت بتحارب الحياة وما دقتش طعم صلح، كن جميل ترى الجمال، كن قبيح فترى القبح. لم تدع هذه القرية العفة لشخص أو لجه، ربما لا تعني هذه القرية شيئا للآلهة. كلها بتقول كلام كبير وبتعرف تلفت نظر، كلها بتقول ربنا كبير وتلف تاخد حصر.
أنا طيب وأنا شرير، فخايف عيش وخايف أموت، تسرقني وخاف العمر مني يفوت.
يحصل لك خير تقول ثواب، شر تقول مصاب، يحصل لي خير تقول ده فضل، شر تقول عقاب. الحياة يا أسكى اخواتك عشوائية نتيجة، ممكن فراشة في ليبيا تكون سبق إعصار في الهند. ومين لقالك انه لو حصل فمش مكتوب؟ ربك بيسبب الاسباب وكل شيء محسوب، اما هو عارف مين هيتوب ومين هيموت حرامي. ما نتخلق ونخش نار وجنة بدون سياق درامي، وساعتها مش هتقول انا اتظلمت ما انا مظلوم، بس هو من يوم الحساب هيكون له حق يقول لا محدش اتظلم وما كانش قدامه اختيارات، ومحدش ما بياخدش ال 24 ايراد. ده افيون بيضربوا المتدينين فما يشوفوش ان في اشخاص معاها فلوس ما تملكهاش شعوب. الناس دي قيمة المال في عينها غير في عينك انت، خلفة مشتاق لخلفة غير السبعة الأب ستة. حاسس بيك وعارف كل شيء فكرت فيه، ضاقت الحياة عليك ظنيت انه السبب في الضيق، حسيته مش مهتم بيك او كأنه بيعجزك تستقيم ازاي، والمستقيم بيدهس بالجزم. كل الظروف قد ضدي لكني في المقاومة قدوة، ما لم تعطي لي السماء قد اقتلعت عنوة. ويا ترى كم حاجة من اللي حاربت لجل ما توصل لها، ندمت اما وصلت لها عشان ما نبكش غير شرها. انا عشت وتعلمت وانت لا عشت ولا هتعيش، لا عشت لكن ما جريتش ورا حاجات ما كتبتليش. كان ممكن تاخد اكتر تفرح اكتر لولا غبائك، الدنيا اللي بتدعي انك فاهمها فاهمها لك. اغنى الناس رغم كل فلوس وعاشها يوم ويوم، يوم مرتاح يوم على ادفع حاجه ما كانش يجيله نوم. افقرهم عاشها بنفس الحسبه، يوم ينام جعان ويوم يرزق بعشا ينام الدنيا مش سايعاه.
انا طيب وانا شرير، فخايف عيش وخايف اموت، تسرقني وخاف العمر مني يفوت.
ربك كان قادر يصلح العالم فقط بظهوره، دي حجة اي شخص اضعف من الايمان بوجوده. مش الصعوبة في الايمان، الصعوبة في الاعمال، عشان فرضها علي اله وجوده مجرد احتمال. كتر المعاصي حطك على اول طريق الكفر، شيطانك اشطر من حنين لن تعود بخوف. انت بالنسبة لك احتمال عدم وجوده مخيف، مش في صالحك تبقى غابة لانك الطرف الضعيف. انت اللي فشلت تمشي صح فلما ذنوبك تقلت، اصبح عدم وجوده اخر امل ان انت تفلت. انا براعي كل الاحتمالات عشان مخسرش حاجة، لو مش موجود انا عشت، لو موجود قلت الشهادة. كان كله عمل زيك لو الجملة هي الدين، مش التوبة باب مفتوح خلاص نتوب على الستين. طب لو مت قبل كده تبقى اكيد ما كتبتليش، لا تبقى اخترت الاخر لحظة انك ما تسمعنيش.
انا المقسوم على الاتنين وناتج اسمي تيجي توهاني، امل طريق.
ورجعنا لكم تاني وسلفي ملحد. الاطفال الصغيرين كبروا شوية، لدرجة إن والد عمرو قال له أنا هجيب لك عربية كده وتبسط بيها بقى، ما هو مش في دماغه حاجة، لا قوانين ولا أي حاجة خالص، ولا مسل ولا قيم، وطبعا بيحط الكلام ده في دماغ ابنه. فعمر بياخد صديقه أحمد وبيروحوا بالعربية فرحانين بقى، وبيشغلوا الأغاني. المشكلة كان في شبورة تقيلة قوي قوي نازلة في اليوم ده. دخلوا في عربية، للأسف العربية اللي قدامهم موتوا كل اللي فيها. عمرو أحمد راحوا المستشفى، ما ماتوش، وحالتهم كانت فيها شوية ردود وكسور. طبعا في محضر وفي نيابة. الأب الشرير صاحب محل العطارة عايز ينقذ ابنه بأي طريقة من غير أمانة كالعادة، فبيروح لأحمد وبيقول له أخوك بيموت، أنت عارف هيجوا يقبضوا عليه. قال له طب أنا في إيدي إيه بس إن أنا أنقذ أخويا وصاحبي وحبيبي؟ مفيش إلا حاجة واحدة، هما لو جم قبضوا عليه دلوقتي هو هيموت. قال له اللي هتقوله هعمله عشان أنقذه. قال له هتعترف إن أنت اللي كنت سايق، كده كده مفيش شهود ومحدش شافكم. الولد متشتت كده مش عارف يعمل إيه، وعنده تشتيت في دماغه. أمه بتدخله يا ماما الحقيني الحقيني، ده عايزني أعترف. هتقول له اعترف اعترف، ده صاحبك واخوك وحبيبك. الولد هيستغرب، معقولة انتي امي بتفكري كده؟ طيب اعمل ايه؟ هو مشتت زي ما قلتلكم، فبيقرر يسمع الكلام. خوفه على صاحبه برضو هيخليه يعمل كده، فعلا هيعترف على نفسه. الغريبة بقى ان يوم المحاكمة الام بتقول ان احمد ابني مات، وبيعلنوا ده وبياخدوا العزم. كمان عمرو طلع زي الفل ووافهوش حاجة، وبلغوه ان صاحبك مات. بيستغرب وبيحزن على صاحبه قوي. الأم بتتجوز بعد كده الحج وبتعيش معاه وبتنسى ابنها. للأسف بقى هيترحل للأحداث لأنه هو صغير، هيحصل له في السجن مقاسي كتيرة قوي، هتنتهك إنسانيته وشرفه وكرامته، هيتهان ويتبهدل ويتعرض لحاجات ما تخطرش على بال حد. ففي يوم يجي له واحد بيقول له أنا هنا مدرس محو الأمية، أنت ما شفتنيش عشان أنت متعلم. هيقول له طيب هتعمل لي حاجة هتنقذني من اللي أنا فيه؟ قال له طبعا، أنا هوديك زنزانة ما فيهاش عدد كبير، وهتتعامل معاملة راقية جدا، محدش هيقرب لك. للأسف الولد ده عملوا معاه حاجات وحشة جدا جدا في الحجز، وأهانوه إهانات كبيرة جدا، ولدرجة لما حب يشتكيهم حتى للحارس أو لإمام المسجد في السجن اتبهدل. كانت في شلة تانية بتشرب مخدرات، وبقى مذبذب بين شلة اللي بتشرب مخدرات والشلة التانية اللي بتصلي وبتحافظ على الفروض. دول أهانوه ودول أهانوه، فلقى إن الإنقاذ جاي على إيد المدرس دوت، هو اللي هينتشله من حالة التذبذب. دول بيبهدلوه ودول بيبهدلوه، يروح لمين المسكين؟ فعلا بيروح مع المدرس دوت، وهيقعد معاه مبسوط يقوله شكرا وربنا بعتك ليا. هيقول له ربنا فكر شويه كده، هو ربنا عمل لك ايه؟ وهيأثر على دماغ الولد جدا جدا جدا، وهيشككه في وجود ربنا الخالق. طبعا هو ما لقاش غيره ينقذه، فبينساق وراه وبيفضل كده في السجن لغاية ما يطلع من السجن على إيد المدرس دوت. وبيمسك صفحة على الإنترنت خاصة بالملحدين، وكمان بيدافع عن الإلحاد، وبيحاول يدخل ناس كمان معاهم في الجروب بتاعهم، وبيقنعهم بالإلحاد إن مفيش وجود لله. على الناحية التانية بقى حصل إيه لعمر؟ عمر في يوم والده كان اتجوز بنت صغيرة، والبنت دي اتوفت بسبب ان هي كانت حامل، والاب قال لها لازم تتخلصي من الجنين فماتت. اهل البنت انتقموا منه من الحج وولعوا له في محلاته. الراجل مات وساب الابن على الحديدة، مفيش فلوس، لولا صديق لوالده كان محترم خده وقعده فوق السطح عنده، وابتدى ان هو يشغله في المحل بعد ما كان مالك بقى اجير، بقى يتسول اللقمه والمكان. ربنا ما بيرضاش بالظلم أبدا، وبينساق ورا شيخ الجامع اللي بيقنعه بالجهاد في سبيل الله. هو هيقوله كده، مش هيقوله ان الجهاد كان له وقته وله أسبابه، لا، هيقوله انت هتنضم للجماعة الجهادية السلفية. هيوافق لانه برضو مش لاقي ايد تنتشلم اللي هو فيه. هما مش قدامهم حلول، واحد هيروح لسكة الإلحاد وواحد هيروح لسكة السلفية. وبيحصل ان في يوم هيفتكروا ميعاد سرقة البنك اللي هما كانوا مقررينه، فبيروحوا ويتقابلوا زي ما حكيت لكم. وبعد ما بيتقابلوا وبيرجعوا بيصلي ركعتين المفروض المنتمي للسلفية. التاني بيقول له يعني حرامي وبتصلي، ده حاجة غريبة قوي، هو يعني هو ربنا عمل لك ايه؟ هيقول له ايه اللي انت بتقوله دوت، انا كده ده جهاد، وبعدين انا خدت وسيلة علشان اختني. قال له انت بتقول اي كلام، كلامك فارغ، انا ما عدتش مقتنع بوجود ربنا اصلا. هيبتدوا يتناقروا ويتناقشوا، هم صحاب وحبايب، فبيقرروا ان هم يدوروا الاول على الام علشان تشوف ابنها. لما بيرجعوا بيقابلوا الأم بيلاقوها كبرت وعايشة في البيت القديم جدا بتاعها، وفي شيخ طيب خدها قعدها عنده. بيبتدوا يقضوا الليلة دي مع الشيخ ويتناقشوا معاه. المناقشة هتدور حوالين الإلحاد والسلفية. السلفية هيقول لهم انتوا خدتوا الدين ستار زي بالظبط ما كان في وقت الكنيسة كانت ستار في عصور الظلام قبل الثورة الصناعية، وبرضو كانوا بياخدوا الصليب حجة، لكن دي مش حقيقة. كل الديانات السماوية قالت على التسامح وقالت على الرحمة، وعمر ما كان التفجير أو السرقة أو الأكل ده سبيل لله. والإلحاد كمان، انت تفكر توصل للشك عشان توصل لليقين، انت عارف ان كلنا مبنيين لازم يبقى فيه فطرة، انت ممكن تتدين باي ديانه، لكن ان انت تكفر بالله الواحد الاحد، طب ازاي؟ قوانين الكون مين هينظمها؟ انت فكر وهتوصل لوحدك. بيبتدوا يقتنعوا بكلامه، بيفكروا مره واتنين وتلاته، وهيقرروا ان هم يسلموا نفسهم ويرجعوا تاني لدين الله الحق، ويفكروا ان فعلا ربنا اساسه العباده، والعبد الصالح ممكن يتدين باي ديانه لكن يؤمن بوجود الله. حتى امريكا او اوروبا هم مش ملحدين زي ما الناس بتصورهم، هم مؤمنين. حتى الالحاد مش ده سبب الغنى، لا، الضماير اهم، والعبد الصالح هو اللي يفكر ازاي يسمو بروحه وبأفكاره. وبتخلص حكايتنا ان يوم المحكمة بعد ما بيسلموا نفسهم هيكون موجود الداعي السلفي قاعد، وكمان الأستاذ الملحد قاعد، والشيخ في النص بعد ما هيكونوا دفنوا الأم اللي هتتوفى بعد ما بتشوف ابنها. وبكده بتخلص الحلقة بتاعتنا أو حكايتنا. لسه معانا حكاية تانية لكن هنعرفها من الكاتب. معانا الكاتب عمر عامر، وهنقول له ألو يا عمر. ألو. أيوة
رانيا.
الحمد لله، مساء الخير.
مساء النور، إيه الأخبار؟ كله تمام
الحمد لله. تمام.
أنا طبعا سعيد جدا ان انا معاكي النهارده في البرنامج.
مرسي.
وان انت استضفتي سلفي ملحد معاكي،
ده شرف لي عمرو. وانت بصراحه انا لفت نظري في روايتك، انت بتجاوب على اسئله مهمه جدا للناس ابتدت تسالها، وبتخلي الناس تفكر، واحنا مفتقدين فكره ان احنا نفكر وندور على اصل الكلام ده ايه في كل حاجه.
بالظبط بالظبط، يعني ده اللي انا كنت بحاول اعمله في الروايه. ان احنا نخلي الناس، يعني في الرواية هتلاقيني حطيت الناس على أول الطريق عشان هم برضو يفكروا ويكملوا. يعني أنا حطيتهم على أول الطريق على أساس هم يكملوا بقى.
أيوة فعلا. طيب أنا عايز أسألك الأول، ليه اخترت أول رواية ليك تبقى رواية دينية؟ يعني اسمح لي أصنفها كده.
ماشي حلو التصنيف برضو. بصي، هو أنا كانت فكرتي كلها إن أنا يعني أنا بدور على حاجة، أولا حاجة تفيد الناس، حاجة تفيد المجتمع. فلقيت ان اكتر حاجه دلوقتي منتشره جدا بين الشباب موضوع الإلحاد طبعا بقى طبعا غير زمان تماما
للأسف.
موضوع انتشر
وصفحات الانترنت عنه. فعلا بتدعو ليه بطريقة غريبة جدا.
بالظبط، دي أول حاجة. وتاني حاجة برضو الناحية التانية، التشدد والجهاديين والإرهابيين وكده، هتلاقي إن أكترية الناس اللي بيفجروا نفسهم أو بيعملوا العمليات كلهم شباب صغير.
صح صح، وانت وضحت فعلا مشكورا إن التطرف في الأفكار ممكن يكون في أي حاجة مش بس في الدين.
بالظبط، أيوة بالظبط. فأنا حبيت إن أنا أوصل للشباب ده. بص، في كتب كتير جدا معمولة في الموضوع التشدد الديني وموضوع الإلحاد، بس كلها كتب علمية. ممكن صعب جدا إن شاب ما بيقراش أو كده يمسك كتاب زي ده يقراه. فأنا كانت فكرتي كلها إن أنا أعملها شكل قصة. الشباب اللي ما بيحبش يقرأ يقراها رواية، يعني في شباب كتير بيقرأ روايات عندنا دلوقتي. فحبيت أعمل لهم إن الأسئلة والمعلومات دي تخش لهم بشكل قصة أو رواية يقراها، تبقى لذيذة وكل حاجة، وفي نفس الوقت يلاقي فيها معلومات وإجابات لأسئلة بتشغل الناس كتير قوي عندنا، يعني بتشغلنا كشباب عادي يعني.
أيوة. طيب تسمح لي أسألك كده حاجة لفتت انتباهي؟
طبعا اتفضلي.
انت قلت في الرواية ان الحجاب تعبير عن الهوية الإسلامية، على الرغم من ان السيدة مريم العذراء بترتدي غطاء رأس، وكمان الصور كلها لها بترتدي غطاء رأس، فانت دي حاجة. كمان اليهودية، الناس المتزمتة في الديانة اليهودية بيلبسوا قبعة وبيداروا برضو بيها شعره، ليه؟
طيب خليني اقولك، هو السؤال ده يعني هو منقسم لشقين. اول شق فيه، اولا هو الحجاب، هو انا كنت بقول في الرواية ان هو فريضة، وان هو اساسا هو رمز للاحتشام في كل الاديان يعني هو بس هو الفكرة كلها هنا ان هو بيكلم، المفروض ان هو بيكلم واحد متشدد في الدين الإسلامي جدا، وبيتكلم بقوة، فهو ساعتها هو بيناقشه ما جابلوش، ما ذكرلوش باقي الأديان، هو بس بيذكر له دلوقتي، بيقوله إن الإسلام بيدعو للاحتشام عن طريق الحجاب. يعني الحجاب طبعا ليه شروط معينة في الإسلام، طبعا يعني مش هنخش فيها، بس هو ليه شروط معينة. لكن هو كانت الفكرة كلها، هو ليه بيقوله موضوع الهوية، هو ذكر له موضوع الهوية عشان يقوله إيه يعني دي كانت للملحد، وهو بيكلمه بيقوله ان الغرب مثلا او الشركات الكبيره لما بتعمل يونيفورم ليها وبتلزم الموظف ان هو يلبس بدله لون معين، جرافته معينه، كل ده عشان يعبر عن هويه الشركه، بيبقى شيء متحضر ومحترم وجميل وكل حاجه. فبنفس المنطق لو خدناه، طيب الاسلام بيقول لك ان الحجاب بيعبر عن الهويه بتاعته، ليه بقى انت هنا معترض وبتقول ان ده تخلف او ان ده رجعيه، برغم ان انت لما حد بيعمله في حاجة تانية بتقول عليه ان هو شيء متحضر؟
يعني يا عمر، الاحتشام تعبير عن الهوية الإيمانية، يعني المؤمن
بالزبط.
محتشم في لبسه، في تصرفاته، في تفكيره، في كل حاجة،
في أخلاقه، في كل حاجة. بالظبط كده. بالظبط.
أيوه.
معايا.
وضحت الرؤية كده. تمام. سؤال تمام. تاني معايا، ليه انت خليت ان هو عشان فقير وصل ان هو يبقى سلفي ويكفر الناس ويعمل الاعمال مش كويسة ديت، مع ان ممكن برضو الغني يعمل كده، وبرضو الملحد ممكن يكون فقير او غني، ليه السبب؟
اقولك انا، بص، هي فكرة الرواية بدايتها عندي كانت ان الانسان الواحد اللي هو بيتشابه في كل الظروف ممكن يبقى ملحد بيتجه للاتجاه ده، او ممكن يبقى ارهابي ومتشدد في الدين ويتجه للاتجاه ده. عشان كده انا في الجزء ده من الكتاب خليت الاتنين ظروفهم متشابهه، كان لازم اخليهم متشابهه عشان فكره الانسان الواحد. لو كنت خليت ان الملحد مثلا هو الفقير والغني هو اللي اتجه للتشدد كده، انا ممكن ما كنتش عبرت عن فكره الانسان الواحد. يعني انا حتى في الغلاف بتاع الكتاب الرسمه انا عامل الانسان نفس الوش نصه بيعبر عن الدقن وكده، يعني بما انها بتعبر يعني مثلا عن التدين عند المتشددين وكده.
صح، حتى اليهود المتشددين برضو بيطلقوا اللحيه برضو.
بالظبط. والنص الثاني عليه رمز الالحاد عشان يعبر برضو اهو نفس الدقن ونفس كل حاجه.
صح.
بس الفكره ان هو ممكن يكون يعني متشدد في الدين قوي، وممكن يكون سايب الدين خالص. فهي فكره الانسان الواحد. عشان كده في الجزء ده من الكتاب اخترت ان الاثنين يكونوا فقراء. اما ان شاء الله يعني في الجزء الثاني لما ربنا يكتب له ويطلع للنور
ان شاء الله
هتبقى الفكره بس الاثنين اغنياء يعني. هو بس صح. الفكره كلها ان انا
صح يعني في الجزء الاولاني كانوا فقراء هما الاثنين وطريقهم اختلف ولكن رجعوا للحق ورجعوا تاني انا بشكرك جدا يا عمرو وبحييك على روايتك الجميله سلفي ملحد، وان شاء الله الجزء التاني هيبقى احلى واحلى واقوى وتخلينا نفكر تاني ونفتكر العباده المنسيه اللي هي اعمال العقل. شكرا جدا يا عمرو بحييك.
شكرا ليكي جدا يا رانيا وسعيد جدا بمداخلتك. شكرا
ميرسي. شكرا الله يسلم. كانت معاكم رانيا موسى وسلفي ملحد وحكايه ورا روايه. مع السلامه.
ياما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. ياما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه.